سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذه الليلة خط أهل البيت عليهم السلام بين الدوافع والمعوقات. الجو العام في بلاد المسلمين وغيرها كشف عن مقدار كبير من محبة أهل البيت صلوات الله عليهم لدى أكثرية المسلمين، بل إلى توجه معتد به نحو مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا إلى مظاهر كثيرة نلاحظها ولا تخطرها العين. الإعلام يتحدث اليوم عن مراسم لعاشوراء الحسين في أماكن لم تكن قبل هذه السنوات معروفة وملحوظة، ويتحدث أيضا عن توجه إلى مذهب أهل البيت عقيدة وفقها. هذا الأمر يثير سؤال: ما الذي يدفع الناس باتجاه هذا المذهب؟ ما هي الحوافز والعوامل التي توجههم إليه؟ وهي كثيرة ومتعددة، نشير إلى بعضها بتفصيل وإلى البعض الآخر بإجمال، ثم نشير أيضا إلى بعض العوائق التي تعترض مسيرة الناس باتجاه الانتماء إلى أهل البيت. من العوامل التي تحفز الكثير من الناس إلى التوجه إلى أهل البيت عليهم السلام مظلومية أهل البيت. طبيعة الإنسان أنه يميل إلى الإنسان المظلوم حتى لو لم يعرفه، حتى لو لم يكن بينه وبين ذاك الطرف علاقة نسب ولا اشتراك في شيء، مع ذلك فطر الإنسان على أن يبرم الظالم وعلى أن ينصف المظلوم. الآن عندما تمر في الشارع وترى رجلا جبارا يضرب امرأة ضعيفة مثلا، فورا في داخل نفسك تقبح عمله وتنتصر لهذا الضعيف وتتعاطف معه، أو مع هذه المرأة حتى وإن كنت لا تعرف الضارب ولا المضروب، لكن هذه طبيعة الإنسان. أهل البيت عليهم السلام تعرضوا في تاريخ المسلمين إلى مظلوميات كبيرة جدا، ما من دولة إلا ما ندر عندما جاءت إلا واضطهدت هذه الفئة وهذه الجماعة. والحديث في هذا الأمر بعد أصبح من الأمور الواضحة جدا التي لا تحتاج إلى استدلال وإلى برهان، حتى جعلت بعض من لا يحسب عليهم في النسب يكتب في هذا. أبو الفرج الأصفهاني هذا نسبه أموي، ينتهي إلى بني أمية من حيث النسب، ولكنه كتب كتابا يتعاطف فيه مع أهل البيت عليهم السلام بعنوان مقاتل الطالبيين. مقاتل الطالبيين كتاب ألفه أبو الفرج الأصفهاني، رصد فيه شهادات وتضحيات أهل البيت سواء من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين أو من سائر أهل البيت من آل أبي طالب، وكيف أنهم في زمان الأمويين والعباسيين ماتوا قتلا وسجنا، ودون فيه شيئا كثيرا جدا. هذا واحد من حيث النسب ينتمي إلى أمية، بني أمية، ومع ذلك يؤلف كتابا في هذا الاتجاه متعاطفا معهم ومؤرخا ذكرى شهاداتهم. وفي بعض الحوادث اللي بالجملة وليس بالمفرد كما ينقل عن حادثة حميد ابن قحطبة الطائي في زمان المهدي العباسي، البعض ينسبها إلى أيام هارون الرشيد وهو غير صحيح، لأن حميد ابن قحطبة كان حسب تعبير اليوم مسؤول الشرطة أيام المهدي العباسي، وتوفي في زمانه قبل ما يجي الهادي وقبل ما يجي الرشيد، توفي حميد بن قحطبة بعد أن ناصر هؤلاء وشارك في جرائمهم في ليلة واحدة فيما نقلوا قتل 60 علويا حسب ما ذكر بعض المؤرخين. يقول: ذهبت إلى بغداد في أيام شهر رمضان، وكان بيني وبين حميد بن قحطبة معرفة، فنزلت عنده، صار وقت الظهر، فجاء بالمائدة وجلس يأكل معي، فقلت له: زين أنا مسافر، واضح أنه أنا أفطر، بس أنت مقيم هنا ببلدك، هل تشكو من مرض؟ هل تشكو من مشكلة حتى تترك الصيام؟ قال: لا، ولكن اترك الموضوع له عنه. قال: لا، مسألة أريد أعرفها. فقال: أنا قتلت في ليلة واحدة 60 علويا، فما ينفعني بعد ذلك أن أصوم أو أن أصلي. وقال: أرسل إلي الخليفة ذات ليلة وقال: اتبع الغلام وافعل ما يأمرك به. رحنا إلى مكان، وبالفعل رأينا جماعة مكتفين، ما مقسمين على الأعمار، قسم كهول يعني أبو 60 فوق، قسم أبو 40 فوق، وقسم شبيبة 20-20. فكان يأمرني بضرب أعناقهم وإلقاء جثثهم في بئر كان محفورا هناك، وقتلتهم كلهم إلى أن آخر واحد وهو رجل كهل شيخ كبير التفت إلي وقال لي: كيف وماذا تقول لرسول الله يوم القيامة وقد قتلت 60 من أولادي؟ يقول شوية توقفت، فقال لي الخادم: افعل ما أمرت به، خلاص انت بايع ومخلص، حسب التعبير. فضربت عنقه وألقيت جنازته في القليب في البئر. هذا المهدي، يعني الغريب أنه هذا لا يذكر إلا قليل، لكن هذا مجرم من الدرجة الأولى، يعني أكثر إجراما من الرشيد. هو المعهود عنه، هو المعروف عنه أنه خزانة الرؤوس كانت من ضمن ميراثه إلى من جاء بعده، إلى موسى الهادي. على كل حال، فهذه تعبر وتشير إلى جانب من مظلومية أهل البيت عليهم السلام. هذه المظلومية التي ركز أئمة أهل البيت عليهم السلام على إبقائها وأحيائها، وأنه لازم تبلغ وتنشر في كل الأوقات، هذه كانت من عوامل الجذب والاستقطاب للناس إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. كما ذكرنا، نظرا لأن الإنسان بطبعه يكره الظالم ويتعاطف مع المظلوم، ولا سيما إذا كان في مثل هذه المراتب وفي مثل هذه المستويات التي هي في أعلى المستويات الأخلاقية والنسبية والدينية. فهذا واحد من الأسباب. ولعلك إذا يعني تلاحظ مثلا أن قسما ممن التجأوا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام واعتقدوا فيه، كانت بدايتهم التعاطف النفسي مع مظلوميات أهل البيت عليهم السلام، مع مظلومية فاطمة الزهراء، مع مظلومية الإمام الحسين، سائر أئمة أهل البيت وغير أهل البيت. هذا يصنع قبول نفسي لهؤلاء ويستدرجهم إلى الانتماء فيما بعد إليهم. هذا واحد من الأمور. من الأمور أيضا قضية محبوبية أهل البيت عند أكثر المسلمين. إن تستثني قسم من الذين تأثروا بالخط الأموي ولا يزالون إلى يومك هذا يعلنون الحرب الواقعية وإن كانوا يتظاهرون بخلاف ذلك على ولاء أهل البيت، يمنعون من زيارة قبورهم، يمنعون من إعلاء شأنهم، يمنعون من مواليدهم، مع أنه عامة السنة ليسوا كذلك. غير هذا الخط الأموي، نحن نجد في الحالة السنية فضلا عن الشيعية نجد تعاطفا وحبا لأهل البيت عليهم السلام. هذا أيضا من العوامل التي جعلت من يحب أهل البيت يقترب إليهم وتزول الحواجز أمامه، وبالتدريج تراه ينتمي إلى مذهبهم وإلى فقههم وإلى معتقدهم. من الأمور التي أيضا تجتذب الناس تأثر شيعة أهل البيت بأخلاق أئمتهم. غالبا كان هناك تجاور واختلاط بين شيعة أهل البيت وبين غيرهم، والغالب أن شيعة أهل البيت كانوا متأثرين بتوجيهات أئمتهم في الرفق والتسامح والخلق الحسن، مما أدى إلى أن يتأثر غيرهم بهم. يعني أنت مثلا أخذ كمثال منطقتنا هذه، لو أخذت منطقتنا مثالا، إذا ترجع إلى قبل 200 سنة سوف تجد أن قسما من عوائل المنطقة هنا في القطيف والأحساء، هؤلاء أصولهم غير شيعية، أصولهم غير شيعية، ولكنهم جاءوا إلى هذه المنطقة وعاشوا في هذه المنطقة واختلطوا بالناس وتأثروا بأخلاقهم ثم تأثروا بمعتقدهم. مذكور اسمها، يعني إذا ترجع إلى كتاب دكتور حمد الحسن الشيعة في المملكة العربية السعودية، يحصي لك عدد القبائل والعوائل والعشائر التي أصولها لم تكن أصولا شيعية وانتقلت إلى هذه المنطقة وتأثرت بأخلاق أهلها ثم تأثرت بمعتقداتهم وأصبحت اليوم جزءا من هذا النسيج الاجتماعي الموالي لأهل البيت. أخيرا أحد أبناء حائل كتب مقالا أيضا جيدا في هذا الشأن، وذكر فيه أنه قبل حوالي 90 سنة، 80 إلى 90 سنة أيضا، وكان الشيعة في حائل إذا ذهبوا إلى هناك يمارسون شعائرهم وقضاياهم وأمورهم بحرية كاملة، إلى درجة أن واحدا من أئمة المساجد غير الشيعة هناك تهجم على شيعة أهل البيت، فقام الحاكم من آل رشيد وعزله فورا عن الخطابة والإمامة. ولما صار الوضع الشيعي هناك هاجرت 7 عوائل معروفة الآن، في صفوة عندنا، في تاروت بعضهم، في الأحساء موجود، وأنا سألت منهم في تاروت هل صحيح أن أصولكم من حائل؟ قالوا بلى. أحد الباحثين من الشباب الذي يعرف أصول عائلتي قال بلى، هذه المعلومة معلومة صحيحة، 7 عوائل كبيرة جاءت من حائل ولم يكونوا في ذلك الوقت على مذهب أهل البيت عليهم السلام. لما وصلوا إلى هذه المنطقة تعايشوا مع الناس، اختلطوا بهم، تأثروا بأخلاقهم، تدريجيا تأثروا أيضا بمذهبهم وأصبحوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذا معنى للإمام الصادق عليه السلام يقول: فإن الرجل منكم إذا صدق في الحديث وأدى الأمانة رآه الناس فقالوا هذا أدب جعفر سلام الله عليه، لحسن ما أدب جعفر أصحابه، فيسرني ذلك ويدخل به السرور عليه. يتحول هؤلاء، كونوا زينا لنا لا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا دعاة لنا صامتين إلى غير ذلك. يعني الدعوة بالنموذج، الدعوة بالأخلاق، الدعوة بالمثال. فهذه من القضايا التي تجعل قسما كبيرا من الناس يتوجهون إلى الانتماء لمذهب أهل البيت عليهم السلام. أكو بعض الأمور الأخرى اللي ترتبط بالمذهب، مثل بنيته العلمية، بنيته العقائدية، بنيته الفكرية، اعتماده على الدليل، اعتماده على البرهان. طيب، وهذا احنا نلاحظه لا سيما في طبقة العلماء، في طبقة العلماء والمفكرين وأصحاب المستويات، عندما يلاحظون بتجرد فكر أهل البيت وعقائدهم وفقههم لا يلبثون أن يتحولوا. هذا عندنا العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، العلامة المجلسي صاحب أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة مطبوعة بالفعل 110 مجلدات، صاحب كتاب بحار الأنوار، أنتم تعرفون هذا الكتاب والعلماء يعرفونه، وهو رجل من علية علمائنا معرفة وفهما وقدرة. هذا جده أبو نعيم الأصفهاني، وهذا ليس يعني أجداده قبل هذا غير محسوبين على شيعة أهل البيت أبدا. من هذا أبو نعيم الأصفهاني بدأ التحول يصير عنده عندما نظر في أفكار أهل البيت ومبادئ أهل البيت، وبدأ يميل قليلا أكثر هذا في أبنائه وأحفاده، وواحد من أحفاده العلامة المجلسي المولى محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار رضوان الله تعالى. هؤلاء عندما ينظرون إلى فقه أهل البيت يجدونه حسب الموازين، إلى عقائد أهل البيت يجدونها مضبوطة بالدليل. ولذلك أنت تلاحظ التغيرات في الغالب عند أهل المستويات اللي في هذا الجانب. القسم الأول لا، ما يشترط فيه، يعني اللي يأتي إلى مذهب أهل البيت بناء على تعاطف قلبي مع مظلوميتهم، أو على إقبال على محبتهم، أو على تأثر اجتماعي بشيعتهم، هذا عامة الناس. لكن اللي ينظر في الأدلة، اللي ينظر في الأفكار، اللي ينظر في العقائد، اللي ينظر في الفقه، هذا طبقة معينة يتأثرون ببنية التشيع المذهبية العقدية والفقهية. وإحنا لاحظنا عدد كبير جدا من العلماء تحولوا من مذاهب أخرى إلى مذهب أهل البيت بعدما نظروا في هذا الجانب. كثير الأسماء، ابن قبة واحد من أعظم علماء الأصوليين كان على غير مذهب أهل البيت، لما صارت له فرصة أن يطلع على كتب علماء طائفة تحول إليها وأصبح من كبار علمائنا، وعلى هذه فقط ما سواها بعض الذين كتبوا كتبا متأخرة. أنت تلاحظ أي واحد إذا يرجع إلى أهل عنوان من يسمون بالمستبصرين تجد هذه الفئة فئة واضحة وظاهرة اللي تأثرت بناء على أفكار، بناء على عقائد، بناء على برهان، بناء على مناظرات ومناقشات. أكو أيضا قسم آخر ظروف معينة تساعد على التحول، مثل قيام شيعة أهل البيت بالجهاد في أماكن مختلفة، حملهم لقضايا المسلمين بشكل عام، هذا يجعل الآخرين ينظرون إليهم بإعجاب وإكبار. هذا الإعجاب لا يلبث أن يتحول عند قسم منهم إلى انتماء إلى المذهب. هذه جملة من الأسباب والدوافع التي تجعل أبناء الأمة ينتمون إلى فكر أهل البيت وإلى عقائدهم وإلى مذهبهم. لكن في نفس الوقت ومع الأسف توجد هناك عوائق، توجد هناك أيضا دوافع، أشياء تصد عن مثل هذه الأمور، عن الانتماء. ولذلك احنا ينبغي ان نلتفت الى تلك النقاط، نقاط القوة. نلتفت الى ان مظلومية اهل البيت مؤثرة فنركزها كما قال ائمتنا، نلتفت الى ان محبوبية اهل البيت مؤثرة فنستفيد منها في هداية الناس اليهم، نلتفت الى ان اخلاق شيعة اهل البيت عليهم السلام مغناطيس يجذب الناس إلى المذهب فنلتزم بالأخلاق وفي نفس الوقت نلاحظ ما الذي يمنع الناس أو يؤخر من حركتهم باتجاه هذا المنهج. وهي أمور كثيرة، لكن أنا أشير إلى قسم منها حتى لا أطيل عليكم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. من الأمور التي تشكل معوقات عن تعرف أبناء الأمة على مذهب أهل البيت الغرائب في العقائد. مذهب أهل البيت يوجد فيه بناء عقائدي محكم ورصين. إلى جانب هذا أكو هناك بعض الروايات، بعض الأشياء الواردة في قسم من الكتب، هذه تعد من النوادر، ليست من أصول المذهب في العقيدة، وليست مما ينبغي إشهاره. قد يخطئ بعض الناس عندما يتصور أنه بجلبه لهذه الأمور مثلا يستطيع أن يبين ارتباطا أهل البيت بالله عز وجل، فيأتي بأشياء غريبة، أشياء غير متعقلة ظاهرا لا يستطيع الناس تفهمها، الشيعة فضلا عن غير الشيعة، وهذه تعتبر من الأشياء التي تصد الناس عن الانتماء إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. بعض الأشياء قسم من شباب الشيعة يستنكرونها، تهزهم، فأنا الخطيب لماذا آتي بها، وذاك الكاتب لماذا يأتي بها، وهذه القناة لماذا تبثها. هذه أحيانا تشكل مشكلة بالنسبة إلى شباب الشيعة فضلا عن غير الشيعة. وكم حذر أئمتنا صلوات الله عليهم من هذا الأمر. يقول لأحد أصحابه: ما الجاحد حقنا والمحارب لنا بأضر علينا من مذيع سرنا عندما لا يحتمله من الناس. يعني ذاك اللي يحاربنا، ذاك الذي يقاومنا، ذاك الذي يبغضنا، هذا مو أقل من ذاك الإنسان اللي ينقل إلى الناس أخبار وأحاديث وقضايا لا تتحملها عقولهم، وأنا إذن ينفرون من المذهب، ينفرون من العقيدة، ينفرون من أهل البيت عليهم السلام. تلاحظوا أن قسما من الطائفيين مخالفي المذهب يتصيدوا مثل هذه الأمر، مثل هذه الأمور اصطياد، وجمعوها كلها، بعدين يقولوا هذا هو مذهب الشيعة، هذا هو مذهب أهل البيت اللي يزعمونه، فيقدمون صورة بالغة السوء إلى الآخرين ينفرونهم منه. نحن نحتاج إلى أن نحدث الناس كما يقول الإمام عليه السلام عندما قال: أحيوا أمرنا، رحم الله امرأ أحيا أمرنا، قال: كيف يحيا أمركم؟ قال: يتعلمون علومنا ثم يعلمونها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعوه. مو كل كلامهم ينبغي أن ننقله، لأن قدرات الناس، فهم الناس، تعقل الناس مختلف. الآن تنقل إلى طفل بشكل، وتنقل إلى واحد ناضج شكل آخر، واحد عالم تقدر تحكي وياه على المكشوف إلى آخر شيء، وشخص آخر ما عنده مستوى علمي لازم تتحفظ. فإذا أنت أشياء غير متفهمة وجيت نقلتها إلى هؤلاء وعامة الناس، وربما أحيانا على القنوات الفضائية وأحيانا على المنابر العامة، وأحيانا كذلك يشكل فتنة على الناس. في الحديث عن رسول الله محمد بذكره صلوا عليه، حديثا لا تبلغه عقول الناس إلا كان على بعضهم فتنة. إذا شيء تحدث بحديث قسم من الناس ما يقدرون يستوعبونه، ما يقدرون يتفهمونه، يبدأون يشككون، يبدأون يهتزون في داخلهم. هذا إذا كان من أصحابك، فكيف إذا كان من غيري أصحابك، من غيري هذا المذهب؟ هذا من الأمور التي حقيقة تشكل حاجزا عن وصول الناس إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. لعلك تقول هذه شغلكم أنتم الخطباء والمشايخ، وإحنا يا أموالتنا حسب التعبير. لا، أنت أيضا لك شغل. أنت إذا أجيت وتحدثت مع من شجعت من يطرح العقائد بأسلوب مناسب، القضايا بأسلوب متوازن، قمت بدورك. إذا شفت شيء تعتقد أنه فيه ضرر، والحمد لله الحاضرون في الأغلب هم من أهل المعرفة والوعي، إذا شفت هذا الشيء من الأشياء اللي حقق ضرر إلى بعض الشباب، إلى غير هؤلاء إلى المذهب، وانت رحت وكتبت رسالة أو كلمت مكالمة أو غير ذلك إلى ذلك الطرف، قناة فضائية، مجلة، غير ذلك، خطيب، نويابة، انت لاحظ حال الذين تتحدث لهم وتتكلم معهم، هذا الكلام ربما يكون عليهم فتنة كما في الحديث. هذه مسؤوليتنا احنا جميعا، لأنه المذهب مو ملك إلى هذا الشيخ وذاك العالم وهذا السيد. المذهب مذهب جميع الناس، مذهب المعتقدين به، المنتمين إليه. فهذه واحد من الأمور التي تصنع إشكالا وتحدث فتنة في كثير. أنا ما أريد الآن أجيب أمثلة على هذا، يطول المقام بنا. والأمر الآخر هو الطرح الطائفي حسب التعبير. نحن لا نعتقد أن سائر المذاهب تساوي مذهب أهل البيت، لا في العقائد ولا في الفقه. أين الثرى وأين الثرية؟ طيب، لكن الطرف الآخر إحنا إذا نريد نستقطبه إلى أن يتوجه إلى الاستماع، يتوجه إلى القراءة عن أهل البيت عليهم السلام، ليس من المناسب أن نشنج الوضع الطائفي، نسب الأشخاص اللي هو يعتقد فيهم أنهم كذا وكذا، نتحدى في أشياء، نصدم في أشياء لا يتحمل عليها انتقادا. أنا إذن التدريج هو أيضا ينفر من ذلك. و من الخطأ أن يتصور الإنسان أنه إذا يبغى يصير موالي لازم يسب أكثر، ليس كذلك. الحكمة مطلوبة في كل حين. ليش صارت التقية دين؟ يا بالتقية أسلوب من الأساليب مفروض يكون يجوز ولا يجوز. شنو معنى ديني؟ التقية ديني ودين آباء. التقية حكمة، تقية مداراة، تقية إدارة للإعلام والتبليغ، تقية أن تعرف متى تتحدث، ماذا تتحدث، حول ماذا تتحدث، كل الأمور هذه. وإلا أن واحد يتكلم بأي كلام. لاحظوا على سبيل المثال ونحن في أيام ذهاب السبايا إلى الكوفة وإلى الشام، الإمام زين العابدين في القصة المعروفة التقى به رجل شامي وبدأ بشتم الإمام عليه السلام،
هذا الرجل الشامي يعني من سنة 17 هجرية إلى سنة 61 الآن اللي هم رايحين هناك، قريب من 40 سنة أو أكثر من ذلك، هذا تحت الإعلام الأموي. سنة 17 الجماعة أخذوا الشام، بنو أمية من ذاك الوقت من أيام الخليفة الثاني، فقريب مما يزيد عن 40 سنة هم مسيطرين عليها ويبثون ويضخون فيها. طبيعي هذا لما يجي إلى كلام من الخلافة الأموية أن هؤلاء ضد الدين، ضد الخلافة، ضد بني أمية، فعلوا وعملوا، راح يصدق كلامه. الإمام زين العابدين عليه السلام عندما التفت إليه ما بدأ يناقشه مثلا حول أن علي بن أبي طالب أفضل من ذولاك الخلفاء اللي قبله، لو مو أفضل ما بدأ إياه من هالشكل. بدأ إياه من نقطة لا ريب أنه يستطيع أن يؤثر فيه بواسطتها، ما راح لكي حتى ما راح لكي يشتم يزيد وهو قاتل أبي. قال: هل قرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: قرأت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنكم، بالله عليك أنتم؟ قال: بلى وحق جدنا رسول الله. قرأت آية التي تقول: قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: فنحن أهل القربى وحق جدنا رسول الله. فلما تأكد ذلك الشامي، ثلاث آيات أربع آيات في نفس الوقت تغير وانقلب رأسا على عقب، وأصبح من أشد أنصار أهل البيت عليهم السلام. وهناك رواية أنه ظل يبكي ويتحدث ضد بني أمية إلى أن أمر بقتله وقتل. كان واحد من، بناء على هذه الرواية، واحد من الشهداء الذين ألحقوا بشهداء كربلاء على أثر هذا الموقف. فالإمام زين العابدين عليه السلام ما راح لنفترض أن يتحدث في أمور خلافية وكذا، وإنما جاءه بهذا الأسلوب وبالفعل أثر عليه. نحن نحتاج أيضا أن نترفع عن هذه الطروحات الطائفية التي تعقد الوضع الإسلامي ولا تنفع أيضا مذهب التشيع في انتشاره. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كواحد يلاحظ كيف صنعوا في الكوفة وكيف صنعوا في الشام وما هي الشعارات التي أطلقوها في الكوفة وفي الشام، يجد أن هناك أسلوبا حكيما ورائعا جدا مارسه أهل البيت سلام الله عليهم من اليوم الأول الذي جاءوا فيه إلى الكوفة. تعلمون أن أهل البيت خرجوا من كربلاء في اليوم الحادي عشر من المحرم بتلك الحالة المؤسفة والمحزنة اللي قربوا إليهن النياق العجف الهزل حتى تركب عليها النساء، غير موطأة غير مهيئة. أنا أجيب لك مثال: أبو ذر الغفاري وهو رجل شديد وصلب، لما سفروه من دمشق رجعوه إلى المدينة أركب على بعير لم يوطأ، يعني ما مخلين عليه مثلا أشياء اللي تخليه مركب مريح، جعل على بعير غير موطأ ولا ممهد. فلما وصل إلى المدينة كان قد انتثر لحم فخذه. انتثر لحم فخذه يعني شنو اليوم يسمونه، صار عنده تهتك كامل في العضلات. هذا وهو رجل شديد وقوي وصلب أهل صحراء، فكيف إذا أركب على تلك الجمال نساء أهل البيت عليهم السلام، غير موطأة غير ممهدة من غير غطاء ولا وطاء، ولازم يمشون من كربلاء إلى الكوفة جياع وعطاشا أيضا، وإذا تأخر الطفل أو طفل كانت السياط هي التي تعجل بحركته. أيها حسين، ماذا فعلوا بأهل البيت سلام الله عليه؟ هل هذه وصية رسول الله؟ ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ الروايات تقول وصلوا إلى الكوفة قريب المغرب، نفس يوم 11 قريب المغرب، ولم يشاءوا أن يدخلوهن إلى داخل الكوفة، وإنما أجلوهن إلى اليوم الثاني 60 امرأة وطفل وطفلة في ذلك الركب. ليش؟ يقول لك إذا دخلنا الآن في الليل ما حد يتفرج، ما حد يناظر، ما يصير الفرح كامل، فخلينا نأجلهم إلى يوم ثاني لما يصير الضحى، الناس تخرج بالزينة وتتفرج وتنظر وإلى غير ذلك. أجلوهم من الدخول إلى اليوم الثاني، وبالفعل في اليوم الثاني يعني يوم 12 أدخلوهن إلى الكوفة بتلك الحالة من الإجهاد، بتلك الحالة من الجوع، بتلك الحالة من التعب. ولذلك لما بعض الكوفيات رأت الأطفال عليهم آثار الجوع والتعب والعطش، جاءوا بشيء من التمر والخبز، فأخذ الأطفال ببراءة الأطفال أخذوا ذلك الشيء ووضعوه في أفواههم. جاءت أم كلثوم قالت يا أهل الكوفة، إنا سبايا آل محمد، وإن الصدقة حرام علينا يا أهل الكوفة. وأخذت ما أعطوه من التمر والخبز إلى الأطفال من الأفواه، جنكم يا الكوفايا ما تدرون بينا، يا آل الرسول وحيدر الكرار أبونا، تدرون عشيرة وعزوة ومجايا، صبح ومساء ما تنقطع منا الوفاق، وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزايات. يا ليت فاعل الفعل تقطع يمينه، بس يا للكوفة علينا من الشماتة، ونزلوا بعدها الرايات من عالي قناته، فوق الرمح مشهور ويعاين بناته، من دمعتي تجري بعينه، التم الناس على ذلك الركب، هذا يتفرج وهذا ينظر، وجاء أرباب القبائل والعشائر، جاء بنو بكر بن وائل وأخذوا وأخرجوا نساءهم، جاء بنو فزار وأخرجوا نساءهم، وهكذا كل قبيلة كانت تأتي وتقول عار علينا أن تبقى نساؤنا في السبي وأيدينا على مقابض سيوفنا، اللي من هالقبيلة خل تطلع، اللي من هالعشيرة خل تطلع. هذا وزينب تنظر يمينا وشمالا حتى يأتي أحد وينادي أين زينب الهاشمية ويخرجها من السبي، لكنها لم تر إلا الرؤوس معلقة على أطراف الرماح، كأني بها وهي تنظر، بعض النساء قد خرجن من السبي هاجت أحزانها. يا أبك من لها وليان جوها،
السماء وطلعوها ومن الأجانب خلصوها يا بزينب أهلها تعذروا تدعو عشيرتها من شيبة الحام أشياخا وشبانا قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك الى ارواح امواتهم واموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات